الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان موعدنا في الأسبوع الماضي مع قصة ذات الرقاع، تلك الواقعة التي بينت شيئا من الأسباب التي بها ينصر الله تبارك وتعالى المؤمنين ويرفع رايتهم ويمكنهم من أعدائهم. وقد ذكرنا أن ذات الرقاع دي كما يذكر أبو موسى الأشعري وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سرد وقائع هذه الموقعة، أنهم خرجوا قبل نجد كل ستة يعتقبون بعيرا واحدا، كل ستة يتبادلون بعيرا واحدا يركبونه، وساروا حتى نقبت أقدامهم وسقطت أظفارهم إلى آخر القصة التي حضر، فإنه يذكر تفاصيل ذلك الحدث. وأشرنا إلى المعنى الأول، كيف نتعلم من هذا المعنى وماذا نتعلم وما نتعلم منه، هو أحد الأسباب التي بها يراجع المؤمنين يراجع المؤمنون دينهم ويرفعون رايتهم وينتظرون نصر الله تعالى، وهو بذلهم هذا البذل العظيم الذي بين الحديث. فكانت قصتهم البذل مع الإخلاص، هذا البذل العظيم. فذكرنا كيف ساروا وتحملوا ولم يملوا ولم يشتاكوا، بل خبأوا أعمالهم هذه ولم يفشوها حتى تكون خالصة لله تعالى عنده يوم القيامة جل وعلا، يحاسبهم بها أعظم الحساب ويجزل لهم أحسن المثوبة. وانظر كيف كانوا يبذلون ويتركون أهلهم وأولادهم وأوطانهم ولا يلوون على شيء إلا على نصرة دينهم وطاعة نبيهم صلى الله عليه وسلم والوفاء بهذه البيعة التي بايعوا الله تعالى عليها ووقعوا بإمضائها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه البيعة التي كانوا سائرين في الوفاء ببنودها كانت السبب فيما هم فيه، فلما تخلينا نحن عن تلك البيعة وأثرنا الأولاد والأموال والشهوات والنساء والمناظر والصور والمال، انقلب الحال وارتفعت رايات الكفرة وصار المؤمنون إلى هذا الذل الذي هم فيه. المهم نواصل سيرنا مع هذه القصة المهمة التي بيّنت كيف كان انشغالهم في هذه الحياة، لم يكونوا منشغلين بما نحن منشغلون به اليوم، ولم تكن قلوبهم متعلقة بالدنيا ناسية للآخرة كما هي الحال التي نحن عليها، ولم يكونوا كذلك مفرطين في الاستعداد للقاء الله تعالى، ولم يكونوا كذلك لا شوق عندهم للقاء الله سبحانه وتعالى والمسارعة والمحبة لهذا اللقاء كما هو العهد الذي صرنا إليه. وفي نفس الوقت بعد هذا البذل الشديد لم يقولوا نحن وفعلنا ونفعل ولولا نحن واسأل من الذي فعل ومن الذي أتى ومن الذي قد جاء بالأمر الفلاني ومن الذي تسبب في الشيء الفلاني ومن الذي تقوم عليه الأعمال الفلانية والعلانية، لم يقولوا ذلك، وإنما مع كل هذا البذل إذا بهم يكرهون أن يظهر شيء من أعمالهم مع عظم هذه الأعمال ومع قيمة هذه الأعمال ومع ما ادخر الله تعالى لهم من حسن العمل وحسن الصنيع مع الله جل وعلا. فنحن حتى الذين يعملون منا يضيعون أعمالهم في العجب بها والمن بها على الله تعالى وعلى خلقه، ويودون ويحبون إظهار هذه الأعمال للناس وكأنهم يعملون لوجه الناس لا لوجه الله، وكأن الناس هم الذين يثيبونهم ويعطونهم الحسنات في الآخرة، وإذا بهم همهم كله أن يطلع الناس عليهم وعلى أعمالهم وعلى بذلهم، وتلك هي المصيبة التي حتى إن عملوا لم ترفع أعمالهم. ننتقل إلى الجزء الثاني من هذه القصة ونمر عليه كذلك سريعا، إذ هو السبب التالي لنصرة دين الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ملخص الكلام استدعى اثنين من المؤمنين المتقين ليحرسوا هذا الركب المعظم وهذا الجيش الكبير، وكمن في فم الشعب في على تلك التلة كما يقولون ليروا تحركات أعدائهم وليكونوا ربيئة القوم يحذرونهم إذا ما وقع شيء. وكان هذان المعظمان عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما، واتفق على أن عبادا سيكفيه نصف الليل حراسة ويقوم بعد ذلك عمار ليكفي الناس النصف الثاني من الليل، وهو عباد يعني لم يكن همه أن ينام نصف الليل، ولم يكن همه أن يستريح في هذه الليالي التي كل همه فيها أن يحصل حسناتها وأن يحصل درجاتها العلى التي لا تحصل إلا بالجهاد والحراسة والعين الباعثة تحرس في سبيل الله. نذر رجل من الكفرة أن يريق دما في أصحاب محمد عندما وقعت امرأته في الأسر، ونذر فإذا بعباد بن بشر قائما. المهم فرماه بسهم فأخذ السهم وألقاه، ثم رماه بسهم آخر، ثم رماه بسهم ثالث حتى إذا أثبت يعني كاد لا يتحرك، أوشك أن ينتقل إلى الله، أيقظ عمار بن ياسر فإذا به عندما يرى الدم قال سبحان الله هل أيقظتني إذ رماك أول ما رماك؟ قال كنت أصلي، كنت في سورة ما كنت أحب أن أقطعها، ولو قطع نفسي مع نفسي مع حتى أنفذها، يعني ما كان يترك قراءة السورة استكمالها حتى ولو قطع نفسه حتى ينفذ هذه السورة ويتمها. ونقف عند هذا الحال المعظم لأهل الإيمان لنرى ما نحن فيه من هذه المصائب السوداء والأخلاق التعيسة التي وصلت بنا إلى هذه الأحوال المردية المشينة المهينة التي نزل إليها في أسفل الدرك أهل الإيمان. قال عباد لولا أني كنت على ثغر، هذا الثغر أمنني علي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إذا كنت قرأت السورة حتى أنفذها ولو قطع نفسي، لولا أنه كان على ثغر، ولولا أنه قد تحمل المسؤولية التي أناط به النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان ليقطع السورة ولو قطع. وهذه الأولى التي ننظر إليها، وننظر إلى التالية بعدها. الأولى أنه رضي الله عنه عندما انشغل بالله تعالى ووقف بين يديه نسي الدنيا وآلامها، وانشغل بهذا النعيم الذي لا ينفد من نعيم الآخرة، ليس من نعيم الدنيا، من إقباله على الله وقراءته لكلامه وتلاوته الخاشعة له، ومحبته لهذا القيام وطوله ولهذا الكلام من كلام الله تعالى لا يقطعه ولو قطعت نفسه وروحه، ولو قطعت نفسه وخرجت روحه. وانظر إلينا نحن عباد الله المتقين المؤمنين الذين صاروا، فانقلب الحال، يستثقلون الصلاة ويستثقلون العمل الصالح ويستثقلون الصوم والنفقة والذكر، ويستثقلون السعي في مصالح الدين والقيام على أمور المسلمين، يستثقلون كل شيء. إن جاءوا إلى الصلاة جاءوا متأخرين. وهذا المعنى المهم الذي نود أن نشير إليه، وهو أن كل أحد من أهل الإيمان اليوم على ثغر من هذه الثغور، وإن ثغور الدين التي انتهكت والتي دخل منها الكفرة، يعني والتي بسببها عبر الكفرة ديار الإسلام وشتتوا المسلمين وبددوا جمعهم وأذلوا قدرهم، تلك الثغور التي امتهنت والتي تركت وفر أهلها واستثقل المؤمنون فيها أن يقفوا لله تعالى، يصدون عنها ويحمونها بأنفسهم وأرواحهم فضلا عن أهلهم وأوطانهم وأولادهم وأموالهم. ونرى اليوم مثالا نحضره اليوم من الثغور التي تركناها وأهملناها، وهو ثغر الجمعة. هذا مثلا لو سميناه تجاوزا ثغرا، هذا الثغر قد انتهكه المؤمنون وفرطوا فيه وقصروا إلى درجة التي يمكن أن تكون سببا في أن يهزمهم الكفرة وأن يضربوهم على أدبارهم وأقفيتهم، وأن يفرحوا وأن يشمتوا بهم في ذلهم وتقاعسهم وما هم فيه من مهانة. هذا الثغر ثغر الجمعة. كثير يأتي وقد أقيمت الجمعة وأتى متأخرا كأنه لا ثغر وراءه يحرسه ويقوم عليه ويقف له ويتحمل مسؤوليته، وألا يعبر كافر منه حتى يكون ذلك على جثته. انظر إليهم كيف فرطوا في هذا الثغر، نتراهم يأتون غير مبالين، يأتون غير مبالين ولا مهتمين، ولا كأنهم فرطوا في آخرتهم قبل أن يفرطوا في مسؤولية ربهم ودينهم يأتون وهم مستثقلون أن يأتوا في الساعة الأولى ليحصلوا البدن وليصلوا وليذكروا الله وليقوموا بتلك الوظائف التي يحرصون بها هذا الثغر، وتراهم يأتون على هذه الحالة من التقاعس والميوعة وكأنهم ليس وراءهم آخرة ولا دين ولا أخلاق، يتعاملون بها مع دينهم وربهم ورسولهم وكتابهم، بل مع مسؤولياتهم وما هم موقوفون بسبب بين يدي الله تعالى. هذا المفرط المتأخر الذي لو قيل له إن في الدنيا شيئا سيحصله بعد الفجر ستجده واقفا قبل الفجر ينتظر هذه الدنيا التي يريد أن يحصلها أو التي يخاف أن تمر عليه، سواء كان من مال أو امتحان أو غيره، في هذه الأحوال التي نحن فيها دع عنك التقصير في ثغر الليل وقيامه والحراسة فيه كهذا العباد، عباد بن بشر رضي الله عنه، وثغر الحراسة في سبيل الله، إذ لو قام القائمون ممن يدين بدين محمد صلى الله عليه وسلم، لو قاموا تلك القوم ليلة واحدة لما وقف لهم اليهود وغيظهم ولا الدنيا من أولها إلى آخرها، لو قاموا يبكون وقاموا يتألمون ويدعون ويطيلون حراسة ليلهم وحراسة دينهم ما كانوا على هذا الحال الذي وصلنا إليه. وخذ عندك بقية الثغور التي فرطنا فيها، فكانت مدخلا للشيطان يسهل بها لحزب الشيطان أن يدخلوا على حزب الرحمن ليذيقوهم بأس وسوء ما تركوا وبأس وسوء ما صنعوا من إهمال وتقاعس وبعد عن أمره وعن تنفيذ ما يكون عن تنفيذ مسؤولياتهم والحفاظ عليها. وخذ بقية الثغور، ثغر العلم النافع والعمل الصالح، وكيف يتعلل المؤمنون بالأعذار الواهية التي سيسألون عنها أمام الله ولا يجدون جوابا يمكن أن يجيبوا به ربهم، لماذا قصروا في معرفة ربهم ولماذا قصروا في العمل بهذه المعرفة ولماذا قصروا في الدعوة إلى هذا العمل والعلم؟ لن يجدوا جوابا إلا أن يقولوا كما قال المتقدمون في سورة الفتح التي أشرنا، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. هذه الحال إذن مما ينبغي أن يتعهد فيه المؤمنون أو أن يجددوا فيه عهدهم وبيعتهم لله، ليروا كيف ترك المؤمنون الأولون المتقون المكرمون المعظمون كل شيء لله تعالى. وسنرى أثر من آثار أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم في قصة جابر بعد ذلك، عندما بشره صلى الله عليه وسلم لما قال له وتفرش لك النمارق، يعني عندما تعلم أهلك أننا قد رجعنا إلى المدينة تنظف لك البيت وتفرش لك النمارق، يعني هذه المساند الصغيرة التي يتكئون عليها، وتستعد للقائك. قال جابر للنبي: ليس عندنا نمارق، يعني ليس عندنا شيء، نحن أفقر من ذلك، لا نمارق ولا غير نمارق. قال: بلى سيكون، إنها ستكون، سيكون لهم لهؤلاء المجاهدين الباذلين أنفسهم وأموالهم لله، سيكون لهم هذه الدنيا التي لم يسعوا إليها، فإذا بها يحصلونها خالصة سائغة هنيئة لما قدموا من عمل صالح جزاهم الله تعالى عليه في الأولى والآخرة. نحن تعجلنا تحصيل الدنيا فلم نحصل دنيا ولا أخرى، وهم تعجلوا تحصيل الآخرة فسيقت لهم الدنيا مع نصر الآخرة. هذه الأولى في تلك الشهور التي أضعناها، ونفس الكلام هو المكرر. سنأتي الجمعة القادمة إن شاء الله وستجد هؤلاء الذين فرطوا في تلك الثغور هم، وستجد التخلف عن أمر الله ورسوله، وستجد التقصير والتفريط، وستجد تلك الأبواب التي فتحها الشيطان ليدخل منها حزبه وأولياؤه ليذيقوا أهل الإيمان سوء العذاب الدنيا وليسيموهم ما يستحقون به من مهانة وذلة يضحك منها الشيطان عليهم. وكأننا نؤذن في السغور المفتوحة التي ليس فيها أحد لينقذنا أو ليقف ليرفع راية الدين وليستكمل أوامر رب العالمين. وقد يسأل السائل: لماذا فعل عباد بن بشر ذلك؟ لماذا لم ينقذ عمار بن ياسر عندما أثبت ورماه هذا المشرك بتلك الأسهم التي أصابت جنبه وأصابت منكبه رضي الله عنه؟ يقول العلماء في ذلك: إن قضية الجهاد ليست قضية أن يقوم الإنسان بهذه الأمور الحركية كما يقولون، ليس الحركية يعني نقصد الحركية التي تتبع جماعات الحركية وغيرها، لا، وإنما يعني ليس الجهاد هو أن يقوم بهذه الأمور التي لا روح فيها ولا خشوع فيها، بل الجهاد علم متكامل، جزء متكامل يتكامل فيه بذل النفس والروح والوفاء بالبيعة مع الخشوع والتبتل والدعاء إلى الله تعالى والقيام له. إن أقرب ساعة يكون فيها المرء، أو إن الساعة التي يكون فيها المرء أقرب إلى الله تعالى هي تلك الساعة التي يمم وجهه شطر الآخرة واستدبر فيها الدنيا ينتظر فيها الموت والشهادة. هي أقرب الساعات للعبد مع الله تعالى، لذلك تراه خاشعا متبتلا داعيا. ليس هناك ساعة أهم من هذه الساعة، وهي ساعة استدبار الدنيا واستقبال الآخرة وانتظار الموت. هي أقرب الساعات التي يتعلق فيها المرء بالله، هي التي يقبل فيها على الله، هي التي يخشع فيها لله، هي التي يخلص فيها نفسه في الدنيا قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. هي الساعة التي يبدو فيها محبته لربه وإقباله عليه وعدم خوفه من أن يخوض هذه المعارك ليصل إلى ربه سبحانه وتعالى شهيدا. لذلك كان هذا الجهاد بهذا المعنى، أنه ما يجاهدون العدو الخارج إلا وقد وقفوا خشوعا متبتلين، قد انتهت دنياهم وأقبلوا على الله واستمروا واستدبروا هذه الدنيا واستقبلوا هذه الآخرة، فهانت عليهم الدنيا وعظمت في أعينهم الآخرة وحبب لهم لقاء الله، وكان حالهم أعظم الأحوال من التبتل والخشوع ومن الدعاء ومن رفع أكف الضراعة إلى الله تعالى أن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يكونوا في أول الشهداء. لذلك عندما يدعي المدعون الجهاد إنما لابد أن يعلموا أن ذلك الجهاد الذي يتكلمون عليه إنما هو جزء متكامل في دين الله تعالى من العبادة والمحبة والشوق واستدبار الدنيا واستقبال الآخرة والتوبة والخشوع والاستعداد للموت والتضحية في سبيل الله وترك الأهل والمال والوطن، وأن يكون حال جهادي خاشعا واقفا متبتلا لله تعالى يدعوه ويتقرب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، رأيتم كيف كان الجهاد لا تجزأ، وأن الناس عندما يدعون أنهم يعملون لله فلا بد أن يكون عملهم متكاملا يتكامل فيه البذل والتضحية، ويتكامل فيه ترك الأهل والولد والوطن، ويتكامل فيه بذل النفس والروح، ويتكامل فيه الخشوع والخضوع والتبتل والدعاء، يتكامل فيه طلب الشهادة والإقبال عليها وترك الدنيا واستدبارها، يتكامل فيه أن يقضي عمره كله في حراسة هذا الدين، أن يحرس دين الله، يتكامل ذلك كله بأن يكون مخلصا فيه لله، أن يكون محبا لأن يظهر عمله عند ربه لا عند الخلق، يكره أن يفشو له شيء من عمله، يسير فيه على أمره صلى الله عليه وسلم وعلى كلام أهل العلم، ولا يتفلفس كما يقولون باللغة الدارجة فيها، ويضع من نفسه كيف يسير وكيف يرتب وكيف يفعل، إذا لم يكن له قدوة يقتدي بها من أولئك المهتدين الهدى الذين حملوا شريعة الله وبذلوا أنفسهم وأرواحهم لها، فإنه سيسير في عمل، سيسير على هوى، سيسير ليس له حظ من ذلك الدين إلا ما فهمه بعقله القاصر وعلمه بعمله الذي هو أقصر من فهمه وأقصر من علمه. ومن ثم لزم المؤمنون أن يبحثوا عن قدوتهم إذن في ذلك الجهاد وذلك العلم وذلك العمل، وأن ينظروا في سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لتكون الهادي لهم الذي يدلهم على الطريق وينبئهم بما ينبغي أن يصلوا إليه وبالوسيلة التي يتبعونها حتى يصلوا إلى الله تعالى. ونأتي إلى قصة جابر رضي الله عنه، وملخصها أن جابرا رضي الله عنه قد مات أبوه في أحد وترك له 7 من البنات لا عائل لهن، وهو لم يكن قد تزوج بعد رضي الله عنه ولا مال له. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لطيف المعشر، حسن الفكاهة، عظيم المواساة لأصحابه، يتفقد أحوالهم ويسأل عمن غاب منهم وعمن تأخر فيهم، ويقوم بما يمكن أن يقوم لهم به، لا يتأخر عن ذلك، وحتى إن لم يتمكن من أن يدفع لهم شيئا صلى الله عليه وسلم كان أمرهم أن يستدينوا ليسد هو إذا جاءه مال صلى الله عليه وسلم. فلم يكن كهذا الحال الذي نحن فيه، وهو حال قيام الساعة، نفسي نفسي. لا، تأخر جابر رضي الله عنه عن الركب لأن جمله كان هزيلا ضعيفا لا يستطيع أن يسير به كما يسير بقية الركب. تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليرى حاله وليسأله عن نفسه وماله وولده، فقال له، سأله عن تخلفه، قال: جملي هذا. فقال: أنخه. فنزل ونزل النبي وقال: أعطني هذه العصا، كانت معه عصا، فنخس بها الجمل نخسات. قال: فقام الجمل يواهق ناقة النبي مواهقة، يعني يسابقها مسابقة، كرامة ومعجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم استغل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الفرصة لنرى هذا الحال الحسن، ليواسي جابرا عندما علم أحواله وعلم ما هو فيه من قلة ذات اليد وموت أبيه، من موت أبيه، وترك له هذه البنات الكثيرة لم يقم عليهن أحد. قال: أتبعني جملك هذا؟ قال: لا يا رسول الله، هو لك، هو لك بغير ما. قال: لا، تبعونني إياه. قال: سوم. ولتنظر إلى هذه المعاشرة اللطيفة منه صلى الله عليه وسلم، والتواضع وحسن الحديث مع إخوانه وحسن العشرة له مع أصحابه، ليس إخوانه، مع أصحابه صلى الله عليه وسلم. قال: ساومني يا رسول الله. قال: بدرهم. قال: لا، إذن تغبنني درهم قليل، لأنه يقول: لا، درهم قليل. فأخذ يزيد حتى وصل أوقية، أوقية من ذهب. قال: أرضيت يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فخذ، خذه، ويعني تم البيع بينهما. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن في حاجة إلى أن يشتري جملا ولا شيئا، ولكنه أحب صلى الله عليه وسلم أن يساعده بغير أن يحرجه، وأن يكون سببا في أن يموله شيئا من المال يقضي به حاجاته دون أن يخدش شعوره أو أن يوقعه في إحساس بانهزام النفس الذي يحس به المرء في مثل هذه الأحوال، بدليل أنه بعد ذلك جاء المدينة، وصلوا المدينة، فجاء جابر أخذ برأس جمله ووضعه على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا؟ قالوا: جابر قد أتى بهذا الجمال. قال: وتركته وجلست قريبا في المسجد. قال: أدعو جابر. فدعوه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ جملك يا ابن أخي، خذ جملك واذهب يا بلال فأعطيه أقية من ذهب وزده. فأخذ الجمل وأخذ الذهب وزاده، وهو يقول: ولقد رأينا بركة ذلك في بيتنا صلى الله عليه وسلم. فأعطاه الجمل والمال. وانظر إلينا هذه الأيام، هذه لا تحتاج إلى حديث ولا تحتاج إلى كلام ولا تحتاج إلى شيء، وأن من معه مليما أو درهما أو دينارا قبضه وربط عليه ووضعه لنفسه ولمستقبله وللحوادث التي يمكن أن تقع، لم يفكر في أن يقوم لإخوانه بشيء أو أن يفك عنهم ضيقا أو أن يفرج عنهم كربة أو أن ينفس عنهم ما وقع بهم وأن يعطيهم ذلك، وأن يفكر في مصالحهم بأن يرد لهم وأن يعطيهم ذلك المال وذلك الشيء الذي يبيعونه إياه، كما ورد في قصة الجمل مع جابر رضي الله عنه. ويستكمل النبي حسن معاشرته ولطف كلامه وكرمه وتبسطه وحسن حديثه ومواساته مع جابر، يعني إذا رأينا نقول: من جابر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه شاب صغير، ومع ذلك يقول له: هل تزوجت؟ قال: نعم صلى الله عليه وسلم. قال: ثيبا أو بكرا؟ قال: ثيبا. قال: لما؟ هل بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ قال: لقد مات أبي كما تعلم في أحد، وترك سبعا من البنات، ولم أجد ما تقوم عليهن. فهذه، أي هذه الثيب، تعرف البنات وتعرف حوائجهن وتستطيع أن تقوم بتلك المصالح. قال: حسنا فعلت صلى الله عليه وسلم. إذا أتينا صرارا، يعني إذا أتينا ضاحية المدينة ذبحنا جزورا، هو يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ويتلطف معه ويتفاكه معه الحديث: أتينا صرارا، مكان على بعد 8 أميال من المدينة، ذبحنا جزورا وعلموا بمقدمنا أننا قد وصلنا، فيستعدون وتفرش لك النمارق. هو يقول ويضحكه ويمازحه صلى الله عليه وسلم لما علم بما هو فيه من محنة، يعني لم يتركه في مال قد واساه به، وفي نفس الوقت إن نفسه متضايقة وبه شعور الحزن والضيق لموت أبيه وترك البنات وتلك الآلام التي حلت ببيت جابر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفاكيه هذه المفاكاهة حتى يخفف عنه. فتفرش لك النمارق، لا زال جابر حزينا يقول: ليس عندنا نمارق، لا نمارق ولا أحزنون، أين هي؟ قال: إنها ستكون صلى الله عليه وسلم. وهذه بشرى وعلامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون للمجاهدين الذين تركوا الدنيا ووفوا بالبيعة وقاموا بالعهد، أن الله لن يضيع أجرهم في الأولى ولا في الآخرة، وأن ما تركوه لله سيعوضهم خيرا منه. لهؤلاء الذين قد أمسكوا دنياهم وحرصوا عليها وظنوا أنهم بحرصهم سيحفظونها، إذا بهم يموتون ويتركونها، أو تأتيهم الأزمات والمحن فتذهب بما قد جمعوا. ليتهم جمعوا فوضعوه عند الله فعوضهم عندما احتاجوا إليه. لا، قال: إنها ستكون. ويستكمل جابر القصة بإرجاع الجمل إليه صلى الله عليه وسلم، ونعود فنذكر مرة أخرى بهذه الثغور التي فرطنا فيها وتركنا حراستها ليلا ونهارا، ولم تبت تلك الأعين ساهرة تحرس في سبيل الله صلاة وزكاة وصدقة ومحبة وتعلما وعلما وعملا ودعوة وقياما على مصالح المسلمين وقياما بأمور الدين وغير ذلك مما تركنا. وأقربها كما أشرنا إليها هي ثغر الجمعة الذي تركنا للشيطان أبوابه مفتوحة حتى لا يحصل المؤمنون منه حسنات، بل تطوي الملائكة صحائفها ويجلسون ليستمعوا الذكر، والمتأخرون لم يحصلوا شيئا يدفعون به عن دين الله أو يحرسوا به مساجد الله أو يرفعوا به راية الله، وحينئذ يعلمون ماذا وكيف خسروا ذلك الخسران الذي لا جابر له ولا معوض له لا في الأولى ولا في الآخرة. إذا خسروا هذه الأمور في الدنيا متى يحصلونها؟ إنها جمعة واحدة في كل أسبوع، إن انتهت وظائفها لم تحصل منها شيئا ضاعت، لم تعود عليك مرة أخرى تلك الليلة إذا لم تحرسها بصلاة وذكر وتململ بين يدي الله تعالى وبكاء وتضرع كتلك الليلة التي قامها هذا الذي يحرس في سبيل الله. متى تعود؟ ذهبت الليلة ولا ليلة بعدها، وهكذا إذا لم تقم بذلك كله. إذا فرطت في علمك وعملك من أين تعوضه؟ حتى إن عوضته فمن أين تعوض تلك الخطوات التي تخطوها إلى المسجد؟ من أين تعوض بكل خطوة حسنة ويوضع عنك سيئة وترفع بها درجة؟ لعل المؤمنين المتقين يعاودون فكرهم وتذكرهم ونظرهم في آخرتهم حتى يوقعوا مرة أخرى توقيعا أكيدا على إمضاء البيعة والوفاء بها، يدعون الله تعالى أن يعينهم على الوفاء بهذه البيعة وعلى نصر دين الله تعالى وعلى القيام بتلك الحقوق. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا واصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، ورضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم واجعلهم عبرة ونكالا واجعل تدميرهم تدبيرهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.